بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أخذنا من سباب الاستحسان عرفه بتعاريف ثلاثة، فما هو الأول منها؟ نعم، الخروج بحكم مسألة عن نظائرها لدليل خاص من الكتاب أو السنة، وما حكم الاحتجاج بهذا؟ نعم، هذا لا خلاف فيه في أنه يحتج بمثل ذلك، ولكن اختلفوا في تسميته استحسانا لأنه قد ورد به الدليل. والتعريف الآخر ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا ما حكمه؟ هذا باطل لا يحتج. الثالث في نفس المجتهد ولا يمكنه التعبير عنه، وهذا أيضا كما سبق لا يعتبر به، لأن الشيء لا يمكن الحكم عليه إلا بعد إظهاره. والحاصل من هذا أن الاستحسان هذا إن كان راجعا إلى أدلة الشرع فلا فائدة في ذكره، وإن كان ليس كذلك فهو أمر لا يجوز أن يعتمده الإنسان. نقرأ الباب الذي يليه. قال المؤلف رحمه الله: الاستصلاح. الأصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح، والاستصلاح يسمى أيضا بباب المصلحة، ويسمى أيضا باب المصالح المرسلة. ومعنى مصلحة مرسلة، فالمصلحة واضح معنى، أي ما فيه إصلاح للناس ولأحوالهم، ومرسلة أي أنها غير مقيدة بدليل، غير مقيدة بدليل خاص، بل هي مرسلة مطلقة عن الأدلة، وإنما تؤخذ من مقاصد الشريعة عموما. وعلى كل إن هذا الباب حاصله هل نحتج بباب المصالح المرسلة ونجعله دليلا نستند إليه في إثبات بعض الأفعال أو الأقوال بحجة أنها مصلحة؟ هل إذا رأينا في شيء أنه مصلحة نثبته ونحتج بالمصلحة، وأن هذا الأمر مصلحة يعود على الناس بالنفع؟ هذا المراد بهذا الباب. هل باب مراعاة المصالح يسوغ لنا أن نحدث أشياء وأن نفعل أشياء جديدة ليست في الدليل لأنها مصلحة للناس تعود عليهم بالنفع؟ والكلام في هذا الباب كثير وطويل جدا، وقد ألف فيه العلماء مؤلفات. للشنقيطي رحمه الله الشارح مؤلف بعنوان المصالح المرسلة، وأيضا هناك مؤلف جيد للشتري بعنوان المصلحة عند الحنابلة، فذكر من قال باعتبار المصلحة وأدلتهم وذكر من قال بعدم اعتبارها أو بإلغائها وأدلتهم، وذكر القيود والضوابط في ذلك. وحاصل هذا قبل أن نقرأ هو سيأتي تفصيلات كثيرة. شيخ الإسلام رحمه الله عرف المصلحة المرسلة بتعريف قريب، قال: والمصالح المرسلة أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينافيه. هذا المصالح المرسلة، أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينافيه. عرفه بعضهم أيضا بتعريف، قال: المصالح المرسلة هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه، هي الوصف الذي يكون في ترتيب الحكم عليه جلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم، جلب منفعة للناس أو درء مفسدة عنهم. فهذا هو باب المصالح. مثل له بعض العلماء، قال: بجمع أبي بكر الصديق للقرآن، لما قتل من قتل من القراء أشير على أبي بكر أن يجمع القرآن خشية ذهابه، قالوا: فرأى أبو بكر في ذلك مصلحة فجمع القرآن. مثل لهذا، مثل له بعضهم بمضاعفة عمر حد الخمر إلى 80 جلدة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد فيه 40، وأبو بكر جلد فيه 40، ولكن رأى عمر من الناس تساهلا بشرب الخمر فاستشار الصحابة فأشاروا عليه أن يجعله كأقل الحدود الواردة في القرآن، وأقل الحدود الواردة في القرآن هو حد القذف 80 جلدة، فجعله 80. استدل له بعضهم بإمضاء عمر لطلاق الثلاث في مجلس واحد طلاقا بائنا، مع أن الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر بعضا من خلافة عمر، طلاق الثلاث في مجلس واحد تعتبر طلقة. قال عمر: أرى الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناه، فلو أمضينا عليهم ذلك، فأمضى عليهم الثلاث وجعلها طلاقا بائنا، لأن ذلك يؤدي إلى أن يكف الناس عن ذلك. قالوا: للمصلحة، هذا فعله عمر، باب السياسة الشرعية. هكذا مثل له ببناء عمر لسجن، وقد صح عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه أول من اتخذ السجن. جاء في حديث مرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم سجن بعض الناس وهو ضعيف، ولكن أول من اتخذ السجن عمر للمصلحة. ونظائر هذه كثير، حتى صار بعضهم يقول: المصلحة يعتمد عليها ويستدل بها في إثبات أفعال فيها نفع للناس وفيها دفع ضرر عنهم. وحاصل كلام أهل العلم فيها أن في هذه المسألة وهي المصالح المرسلة قولان للعلماء، أن قولين للعلماء: القول الأول أنه لا يعتبر بها ولا تكون حجة يستدل بها. لماذا؟ لأن الشرع كامل، قالوا: ما من شيء إلا وقد جاء في الشرع. فلا يحتاج إلى ما يظنه الإنسان مصالح، فالشرع قد قدر المصالح وبينها واستوعب الأحكام. أيضا عقول الناس قاصرة، لا يمكنها أن تدرك المصالح والمفاسد، قد تظن مصلحة وهو ليس بمصلحة، قد تظن مصلحة ما ليس بمصلحة، وقد تظن مفسدة ما ليس بمفسدة، فالعقول قاصرة لا يمكنها إدراك ذلك. قالوا أيضا عندنا أشياء تغنينا عن باب المصالح المرسلة، ضوابط دل عليه الشرع، كضابط ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فجمع القرآن مثلا كتابته لا يتم حفظ القرآن الذي هو واجب إلا به فهو داخل في هذا. قالوا عندنا ضوابط الوسائل لها أحكام المقاصد ونحو هذه من الضوابط التي دلت الشريعة عليها، فلا نحتاج إلى فتح باب المصالح. قالوا أيضا باب المصلحة جر أناسا إلى البدع والإحداث في الدين بحجة أن هذه مصالح، فكم من بدع أحدثت بحجة أنها مصلحة للناس، بل أحدثت مخالفات، أحدثت في هذه الأزمنة أشياء تشبه بالكفار كالانتخابات كالمظاهرات بحجة أنها مصالح، مصالح مرسلة. أقيمت بعض المحرمات وبرر بعض علماء السوء لبعض الحكام والملوك فعل محرمات بحجة أنها مصالح، أخرجت النساء من البيوت، جعلت للنساء معسكرات وتدريبات، حصل الاختلاط، حصل الفساد بحجة أن هذه مصلحة. قالوا فلا نفتح هذا الباب لأن هذا الباب يجر على الناس شرا، وهذا المذهب عليه جمهور العلماء. هو مشهور مذهب الإمام الشافعي وأيضا أبي حنيفة وأصحابه والإمام أحمد، وأيضا نقله جماعة من المحققين من المالكية عن مالك. كالقرطبي وغيره. والقول الثاني قول من قال نعتبر المصلحة، فباب المصالح المرسلة معتبر ويؤخذ به. لماذا؟ قالوا لأن الشرع مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، هذه قاعدة متفق عليها بين علماء الشريعة، أن الشريعة جاءت لحفظ المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. قالوا فما كان فيه مصلحة فهذا يوافق الشرع والشرع يؤيده، وهذا القول عزي إلى الإمام مالك، نسب إلى الإمام مالك، بل شنع عليه بعضهم به كما فعل الجويني في البرهان، قالوا من هذا الباب أباح الإمام مالك قتل الثلث لإصلاح الثلثين، قتل ثلث الناس ليصلح الثلثان. قال وأباح أخذ بعض الأموال لأجل المصالح، وأنكر هذا القرطبي إنكارا شديدا وهو من أئمة المالكية، وأن هذا لم يصح عن مالك ولا قاله مالك في كتاب. وعزي هذا القول إلى قول الشافعي القديم وهو مراعاة باب المصالح. وللفائدة الذين قالوا باعتبار المصالح المرسلة قيدوها بقيود، الذين قالوا المصالح المرسلة معتبرة يؤخذ بها ويستدل بها، قالوا ذلك بقيود ليس على سبيل الإطلاق. فمن القيود التي ذكروها، ذكروا نحو 10 قيود، ذكرها صاحب كتاب المصلحة عند الحنابلة، وأيضا ذكر بعضها صاحب كتاب معالم في أصول الفقه. خلاصة هذه نذكر منها ما ذكروه. الشرط الأول أو القيد الأول عندهم قالوا ألا تكون هذه المصلحة معارضة لدليل أقوى منها، لا تكون هذه المصلحة معارضة لدليل أقوى منها، أي من القرآن والسنة أو الإجماع والقياس. قالوا أيضا أن تعود هذه المصلحة على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة، تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. وما هي مقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة برعايتها؟ هي الخمس التي تسمى الضرورية الخمس: الدين والمال والنفس والعقل والنسب، وبعضهم يقول عنه العرض. الدين، فجاءت أحكام كثيرة لحماية الدين، يقتل المرتد ويعاقب على بعض الاعتداء على الدين. والنفس، شريعة القصاص. والعقل، شريعة الجلد لمن شرب الخمر وأفسد عقله. وهكذا العرض، فشريعة حد الزنا والحدود التي تسيء إلى الأعراض والأنساب. والمال، فشرع قطع يد السارق. قالوا فأن تكون هذه المصلحة تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. أيضا قالوا أن يكون المحدد للمصلحة مجتهدا، ليس كل أحد يحدد مصلحة، بل يكون المحدد لها وأن هذا الشيء مصلحة من المجتهدين. أيضا من القيود التي ذكروها أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية، تكون هناك مصلحة متحققة متيقنة لا مجرد توهم. أيضا من القيود التي ذكرت أن تكون المصلحة عامة كلية، أي للناس جميعا، ولا تكون مصلحة خاصة شخصية ببعض الناس. أيضا من هذه القيود ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية لها، وألا يستلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو مساوية لها. أيضا من القيود ألا يكون للأهواء والشهوات فيها مدخل، لا يكون الداعي لها الأهواء أو ما يشتهيه الناس، بل يراعى فيها مصلحة الناس العامة. القيد الأخير مما ذكروا قالوا ألا تكون في العبادات ولا في الأمور المقدرة في الشريعة. هذا عندهم ضابط لا بد منه، لا تكون المصالح في باب العبادات. لا يأتي إنسان يحدث عبادة يقول لأنها مصلحة، فليس باب العبادات مفتوحا لإثباته بالمصالح. العبادات توقيفية لا تثبت إلا بنص. قالوا أيضا لا يكون ذلك في الأمور المقدرة في الشريعة كالحدود، مقدرة، كالكفارات. فلا يأتي إنسان يقول سأجعل كفارة اليمين إطعام 20 مسكينا لأن المصلحة تقتضي ذلك حتى لا يحلف الناس. فهذه قيود عند القائلين بإثبات المصلحة، وكما ترى أنها قيود مضيقة، القائلون بها ضيقوا هذا الباب. وعلى كل فهل نقول نحن بإثبات باب المصلحة ونستدل به أو نقول بإلغائه؟ نبه القرافي رحمه الله بتنبيه جيد، قال: ما من أحد من المذاهب ولا من أئمة المذاهب إلا ويعتمدون باب المصالح ويلتفتون إليه ويعتبرونه، وهكذا ما من مجتهد أو مفتي حين تنظر أمره إلا تجد يراعي باب المصالح. لكن الخلاف في جعل هذا حجة شرعية نثبت بها الأفعال أو الأشياء، هذا محك الخلاف. أما مراعاة المصالح فما من أحد من الأئمة وأتباع الأئمة من أئمة المذاهب إلا وهو يعتبر باب المصالح ويلاحظه. وكم من فتاوى الأئمة التي هي تدور على المصلحة يراعون فيها مصلحة الناس والأوفق لحماية مقاصد الشريعة، هذا باب معروف. لكن جعل هذا حجة شرعية نعتمد عليه في إثبات ذلك ويتوسع في هذا الباب، هذا فيه نظر، كما قال جمهور العلماء أن هذا غير معتبر. والشرع كامل، ليست شريعة الله موكولة إلى عقولنا أو ما نراه نحن مصالح. على سبيل المثال، مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ علمه لا يمكنه إدراك المصالح، كفارة الظهار أو الوقاع في نهار رمضان، جاء في الشريعة أن عتق رقبة، فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فمن لم يجد فيطعم 60 مسكينا. جاء أن بعض الملوك، عبد الرحمن بن الحكم، كانت له جارية وتكرر منه وطؤها في نهار رمضان، وكان كلما حصل منه ذلك أعتق رقبة، ملك ربما عنده آلاف الرقاب. فسئل يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله عن ذلك، فقال: المصلحة تقتضي أن نقول لهذا الملك إن الكفارة عليك هي الصيام، لا نقول لك ابدأ بعتق الرقبة لأنك تقدر على عتق الرقبة، لكن يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، قال: لأن هذا هو الذي يردعه، بخلاف العتق فهو يستطيع يعتق، ربما يعتق في اليوم 10 رقاب ولا يبالي، لكن الصيام شهرين متتابعين يشق عليه. فعاب العلماء هذه الفتوى على يحيى بن يحيى الليث، قالوا: المصلحة لا تدركها عقول البشر، الله جل وعلا أعلم حين شرع الكفارة بعتق رقبة، وهو يعلم سبحانه أن من هؤلاء من يكون ملكا، منهم من يكون غنيا ثريا، وشرع هذا الحكم. فعقل الإنسان مهما بلغ هو قاصر، ومهما صار علمه هو قاصر عن إدراك المصالح. أنا قدمت بهذه المقدمة قبل أن نقرأ كلام الشنقيطي، لأن كلام الشنقيطي رأيته غير مرتب، وأيضا توسع في بعض الأمور يحتاج فهمها بعد فهم هذه المقدمة. فهذا حاصل باب المصالح، هل باب المصالح ملغى في الشريعة ومعتبر؟ ها؟ معتبر، وما من أحد إلا وهو يلاحظ باب المصالح، بل الشريعة مبنية على مراعاة المصالح ودرء المفاسد. بقي جعل هذا حجة ونفتح الباب لمن يستدل. كم الآن من أهل البدع من الأخوان المسلمين وأمثال من يقولون بأشياء باعتبار أنها مصالح، وإذا احتج عليهم قالوا هذه مصلحة. الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، ففتح هذا الباب يعني هذا فيه نظر. والذي قاله جمهور أهل العلم أن هذا لا يعتبر به ولا يستند إليه في إثبات الأفعال أو تسويغ الأفعال وتجويزها. فإذا عرفنا هذا سنقرأ كلام الشنقيطي، وكلام الشنقيطي رحمه الله هو كلام مؤصل، كلام علمي قوي، وكما سبق يحتاج كان شيء من الترتيب. قال الاستصلاح: الأصل الرابع المختلف فيه الاستصلاح، وهو الوصف الذي يشهد الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره، يضاف كلمة بدليل خاص، هذه الكلمة لا بد منها. هو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه ولا باعتباره بدليل خاص. أما اعتبار جنس ذلك تلك المصلحة فهذا يكون موجودا في الشرع. حاصل هذا أنه الوصف الذي لم يشهد الشرع لا باعتبار ولا بالغاية، لأن الأوصاف هي المصالح، الأوصاف والمصالح إما أن يشهد الشرع باعتبارها، هذه معتبرة إذا شهد الشرع باعتبارها، أي يشهد باعتبارها بدليل خاص كما سيمثل الشنقيطي، وإما أن يشهد الشرع بإلغائها. كما مثلنا بالكفارة، هل اعتبر الشرع هذه المصلحة أو ألغاها؟ إن الملك يكفر بالصيام، ها؟ ألغاها، لم يعتبرها الشرع، فهذه غير معتبرة اتفاقا. إذن عندنا مصلحتان أو وصفان، مصلحة شهد الشرع باعتبارها فهذه معتبرة اتفاقا، ومصلحة شهد الشرع بإلغائها فهذه ملغاة اتفاقا، والثالثة هي باب المصالح المرسلة، هي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها بدليل خاص، ولا يمنع أن يكون جنسها وأصلها قد اعتبره الشرع، لكن هي بعينها لم يعتبره الشرع. هذا باب المصلحة، لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها بدليل خاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح، واتباع المصالح المرسلة. قلنا واتباع المصلحة المرسلة، لماذا سميت مصلحة؟ لأن فيها إصلاحا للناس. ولماذا سميت مرسلة؟ لأن غير مقيدة بدليل خاص، ليس فيها دليل خاص، والمرسل هو الذي ليس بمقيد، أرسل البعير أي لم يقيده وأطلقه من القيد. قال: وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المصلحة المرسلة إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها، لأنه وضع حكم بغير دليل، وإن كانت من الضروريات فهو يرى جواز العمل بها عن مالك وبعض الشافعية، مع أنه يرى منع العمل بها مطلقا. لابد من فهم الضروريات والحاجيات والتحسينيات التي ذكرها، هذه ثلاث مراتب في الأمور التي يزاولها الناس في حياتهم. كل الأمور التي في حياة الناس والأفعال التي فيها لا تخلو عن هذه الثلاث الأمور، إما أن تكون ضروريات، وإما أن تكون حاجيات، وإما أن تكون تتميمات أو تحسينيات. الضروريات ضابطها هي التي تفسد الحياة ولا تستقر بعدم انضباطها، إذا لم تنضبط هذه الأمور يؤدي إلى فساد الحياة واختلالها. ويلزم من تفويتها تفويت أشياء ضرورية عند الناس، وهذه التي يسميها بعض العلماء بدرء المفاسد. وهذه كتحريم الخمر، لماذا حرم الخمر؟ لأنه يفسد العقول، كتحريم الزنا لأنه يفسد الأنساب، كتحريم السرقة لأنها تفسد الأموال، كتحريم القتل لأنه يفسد الأرواح والأبدان. فإذن هذه أمور ضرورية للناس، إذا لم تنتظم هذه الأمور فسدت حياة الناس وتختل حياتهم ولا تستقيم. الثاني الحاجيات، وهي مرتبة أدنى منها وتسمى قلب المصالح، الأولى أرفع من تسمى درء المفاسد، ولذا يقولون درء المفاسد مقدم على قلب المصالح. هذه الثانية الحاجيات هي قلب المصالح، وضابطها أنها ما كانت المصلحة فيها في منزلة الحاجة لا في منزلة الضرورة، ما كانت المصلحة فيها في منزلة الحاجة يحتاج إليها الناس وليست في منزلة الضرورة. ومعنى في منزلة الحاجة أنه يحصل بها تسهيل لحياة الناس وتحصيل لمنافع كثيرة، ولكن لا تتوقف عليها الحياة ولا تفسد الحياة بفقدها، بل تستمر الحياة. وإن وجدت هناك مشقة أو وجد حرج وضيق، لكن الحياة بدونها مستمرة. مثل هذا، مثل شرعية بعض الأحكام، مثلا كشرعية الإجارة، الإجارة أمر مما يحتاجه الناس، كل واحد يحتاج يستأجر الآخر. مسألة المساقة، بعضهم جعل من هذا الباب أيضا مسألة البيع، بيوع حاجة للناس. فهذه حاجيات. الثالث التتميمات أو التحسينات، وهو كما يقول أهل العلم ما كان من باب الكمال ورعاية أحسن المناهج، هي من باب فعل ما يليق والبعد عما لا يليق، من باب مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. مثل له بعض العلماء، قال كالمنع من الإسراف والتقتير، كآداب الأكل والشرب، كالمنع من بيع فضل الماء وبيع الكلى، ومنعه عن الناس. قالوا هذه من باب رعاية الأكمل والأفضل. فإذن باب المصالح هو راجع إلى هذه الثلاث، إما أن تكون المصلحة التي تقول بها من باب الضروريات، وإما أن تكون من باب الحاجيات، وإما أن تكون من باب التحسينيات. نعيد كلام الشنقيطي هذا، قال وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المصلحة المرسلة إن كانت من الحاجيات أو التحسينيات فهو لا يعلم خلافا في منع التمسك بها، لأنه وضع حكم بغير دليل. إذا كان هذا المصلحة في باب الحاجيات والتحسين يقول فلا يعتبر، هذا لا يعلم فيه خلافا أنه لا يعتبر بها. وإن كانت من الضروريات، أي يثبت مصلحة لأنها من الضروريات التي يحتاج إليها الناس وتفسد الحياة بدونها، فهو يرى جواز العمل بها عن مالك وبعض الشافعية، كما سبق عن مالك في نسبته إليه خلاف، بعضهم أنكر هذا عن مالك، من أنكره القرطبي رحمه الله. بعض الشافعية أيضا عزي إلى قول الشافعي القديم. قال مع أنه يرى، أي ابن قدامة، مع أنه أي ابن قدامة يرى منع العمل بها مطلقا، أي لا يرى العمل بالمصالح لا في باب الضروريات ولا الحاجيات ولا التحسينيات. قال مقيد عفى الله عنه: يعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم به مصلحة أو لا. الإناطة بمعنى التعليق، اعلم أن الوصف من حيث هو إما أن يكون في إناطة الحكم أي في تعليق الحكم به مصلحة أو لا. فإن لم تكن في إناطة الحكم به مصلحة فهو الوصف الطردي كالطول والقصر بالنسبة إلى جميع الأحكام، هل الأحكام من الصلاة والصيام والحج راعت الطويل والقصير أو لم تراعها؟ لم تراعها، هذا وصف يسمى وصفا طرديا لا تعلق به الأحكام. قال وكالذكور والأنوثة بالنسبة إلى العتق، والطردي لا يعلل به حكم، هذا واضح، الأوصاف الطردية لا يعلل بها. وإن كان في إناطة الحكم به مصلحة فهو المسمى بالوصف المناسب، هو الوصف المناسب إن كان في إناطة الحكم به مصلحة، وهو على ثلاثة أقسام، هو الذي أشرنا إليه قبل. الأول أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كالإسكار، فإنه وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ العقل، لتضمنه مصلحة حفظ العقل. هل هذه المصلحة معتبرة في الشرع حفظ العقل؟ معتبرة، وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم الخمر لأجلها، فهل هذا من باب المصالح المرسلة؟ لا، لأن المصلحة المرسلة لم يرد الشرع باعتبارها ولا بإلغائه. قال وهذا هو المؤثر والملائم، وسيأتي الكلام عليهما في القياس إن شاء الله. فقول المؤلف إن هذا القسم هو القياس لا يخلو من نظر، لا يخلو من الفرق بين القياس وباب المصالح. قال الثاني أن يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إليها، كما لو ظاهر الملك من امرأته فالمصلحة في تكفيره بالصوم لأنه هو الذي يردع لخفة العتق ونحوه عليه، لكن الشرع ألغى هذه المصلحة وأوجب الكفارة بالعتق من غير نظر إلى وصف المكفر بكونه فقيرا أو ملكا، وهذا الوصف يسمى الغريب عند جماعة من أهل الأصول. الثالث ألا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص ولا لإلغائها بدليل خاص، وهذا بعينه هو الاستصلاح، ويسمى المرسل والمصلحة المرسلة والمصالح المرسلة، وسمي مصلحة لاشتماله على المصلحة، وسميت مرسلة لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائها، أي لأنها لم تقيد بدليل خاص، لعدم التنصيص على اعتبارها ولا على إلغائها أي بدليل خاص. وعرفه في المراقي بقوله والوصف حيث الاعتبار يجهل فهو الاستصلاح قل والمرسل، حيث الاعتبار يجهل أي لم يرد في الشرع اعتبارها ولا إلغاؤها. قال واعلم أن المصالح من حيث هي ثلاثة أقسام، الأول مصلحة درء المفاسد وهي المعروفة بالضروريات، تسمى مصلحة درء المفاسد وتسمى بمصلحة الضرورية، وهي ستة، لأن درء المفاسد لأن درء المفسدة إما عن الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض، ومن أهل العلم من يجعلها خمسة ويجعل النسب والعرض شيئا واحد، تسمى الضروريات الخمس. ومن فروع درء المفاسد، من فروع درء المفاسد نصب الأئمة ووجوب قتل المرتد وعقوبة المضل صيانة للدين الذي يضل الناس، وتحريم القتل ووجوب القصاص فيه صيانة للنفس، وتحريم الخمر ووجوب الجلد فيه صيانة للعقول، وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنفس، وتحريم السرقة ووجوب القطع فيه صيانة للمال. ووجوب الحد فيه، ماذا قرأت؟ للنسب. وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة للنسب، وتحريم السرقة ووجوب القطع فيها صيانة للمال، وتحريم القذف ووجوب الحد فيه صيانة للأعراض. وقد جعلها المؤلف خمسا بحذف العرض، وإتيانه فيها لا بد منه. قال الثاني: مصلحة جلب المصالح، وتسمى الحاجيات، سبق تفصيلها وشرحها. ومنها تسليط الولي على عقد نكاح الصغيرة لحاجة تحصيل الكف خوفا من فواته. نعم، الولي في النكاح يقول ومن الحاجيات، لأنه من الممكن أن المرأة تعقد لنفسها تستقيم الحياة بذلك، لكن يحصل هناك شيء من الأضرار، فليس الضرورة تتوقف عليها الحياة، يقول هذا من باب الحاجية. ومن فروعها المساقاة والكرا في العقود، على أن تسمية هذا من الحاجيات بعضهم نازع فيه، قال هذه أشياء ورد فيها الشرع، وقد يكون تسميتها حاجيات تهوين من أمرها أو تقليل لشأنها. قال الثالث: التحسينات، وتسمى التتميمات، وهي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ومن فروعها خصال الفطرة كإلفاء اللحية وقص الشوارب، وأيضا بعضهم نازع في تسميتها هذه تحسينية، قال هذه أشياء ورد بها الشرع وهي أشياء من الشرع. ومنها تحريم المستقذرات ووجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء كالآباء والأبناء. واعلم أن مالكا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيات والضروريات كما قرره علماء مذهبه، خلافا لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها في الحاجيات. ودليل مالك على مراعاتها إجماع الصحابة عليها كتولية أبي بكر لعمر، يقول هذه التولية تنصيص أبي بكر على عمر، هذا ليس في نص خاص، من باب المصالح المرسلة فعله أبو بكر، واتخاذ عمر سجنا، وكتبه أسماء الجندي في ديوان، وكتبه أسماء الجندي في ديوان، وإحداث عثمان لأذان آخر في الجمعة، وأمثال ذلك كثيرة، وأمثال ذلك كثيرة جدا. يقول هذه كلها من باب المصالح المرسلة، وسبق أن المصالح المرسلة لا تكون في العبادات عند القائلين بها، فإدخال بعض العبادات فيها هذا فيه نظر. قال: فقد عرفت أنواع المصالح، وعرفت المرسل منها وغير المرسل، وعرفت أن مالكا يراعيها في الحاجيات كالضروريات، كما سبق نبه القرافي رحمه الله أن كل أئمة المذاهب وأتباع المذاهب يراعون المصالح، وليس منهم أحد من أئمة المذاهب، أي ليس هناك مذهب من المذاهب إلا وأئمته يراعون المصالح، لكن هو الخلاف في جعله دليلا يحتج به. قال: واعلم أن الضرورية له مكمل، والحاجية له مكمل، فمكمل الضروري كتحريم القليل جدا من المسكر، ومكمل الحاجي كالخيار في البيع والرهن، بناء على أن البيع من الحاجيات. والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة، وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة كما أوضحه القرافي في التنقيح، وهذا الذي ذكرناه قبل، قرروا الشنقيطي وغير واحد من العلماء. وما ذكره المؤلف رحمه الله من أن مالك رحمه الله أجاز قتل الثلث لإصلاح الثلثين ذكره الجويني في كتاب البرهان وغيره عن مالك، وهو غير صحيح، ولم يروه عن مالك أحد من أصحابه، ولم يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البناني في حاشيته على شرح عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل، بل قال بعض أهل العلم وهو شارح مختصر الروضة الطوفي، قال: نظرت هذا فلم أجد هذا في كتب المالكية، وسألت أعيان المالكية وعلماءهم في زمني فلم أجد أحدا منهم يعرف ذلك عن مالك. أنه يقول بقتل الثلث لإصلاح الثلثين وأن هذا من باب المصالح المرسلة. نبه على هذا الطوفي في شرح مختصر الروضة. ونقل الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول أيضا عن القرطبي وغيره من المالكية إنكار هذا الأمر ونسبة هذا الأمر إلى مالك. قال: وأشار صاحب المراقي إلى هذه المسألة بقوله: ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجاء تتمة. ثم المناسب عنيت الحكمة منه ضروري وجاء تتمة بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوي في الرواج. دين فنفس ثم عقل نسب مال إلى ضرورة تنتسب ورتبا ولتعطفا مساويا عرضا على المال تكون موافية. فحفظها حتم على الإنسان في كل شرعة من الأديان. ألحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسر. ألحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل. إلى أن قال: والبيع فالإجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي. وما يتمم لدى الحذاق حث على مكارم الأخلاق. قالوا: بهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يوهمه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لما دل الشرع على اعتباره غير مراد له. نعم، لأن الاستصلاح إنما يشمل ما لم يدل الشرع على اعتبار المصلحة فيه، أما ما اعتبر المصلحة فيه فهذا ليس من باب المصالح. فكلام ابن قدامة يوهم أن الاستصلاح يشمل حتى ما دل الشرع على اعتبار المصلحة. يقول الشنقيطي هذا ظهر به التقرير أن ما يهمه كلام المؤلف غير صحيح غير مراد له. وبهذا الإيضاح يظهر لك أن ما يهمه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لما دل الشرع على اعتباره غير مراد له. لكن المؤلف رحمه الله ترجم للاستصلاح الذي هو المصلحة المرسلة، ثم ذكر جميع أنواع المصالح من مرسلة وغيرها، فحصل الإيهام وقد عرفت التحقيق. وبهذا تم هذا الباب، باب الأدلة، وبه تم ما جعله مقررا للسنة الثانية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.